بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بالنسبة للحديث السابق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما إذا زاد الإمام خامسة في الرباعية فهل يقوم المأموم مع الإمام إذا قام إلى خامسة؟ يعني المأموم سبح للإمام فلم يرجع واستمر على الخامسة، فهل يتابع المأموم؟ الجواب لا، فمن تابعه عالما عامدا بطلت صلاته. الإمام معذور لأنه قد نسي، فهو في حالة سهو فهو معذور، ولكن المأموم إذا كان عالما، عالما بالحال وعالما بالحكم وعامدا، فإنها تبطل صلاته لأنه تعمد الزيادة في الصلاة، وليس أن يتابع الإمام. إذا ماذا يفعل؟ نقول هو مخير بين أمرين. إذا سبح الإمام ولم يرجع فإنه مخير بين أمرين، إما أن ينوي الانفراد ويتشاهد ويسلم، وإما أن يطيل التشهد حتى يفرغ الإمام من الخامسة ثم يسلم معه. طيب، لو أن مسبوقا إنسان فاتته ركعة وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات من الرباعية ثم قام الإمام إلى خامسة، فهل يتابعه المسبوق؟ هذه تكون للمسبوق كم؟ الرابعة. المسبوق يقول بقي له ركعة والإمام قام إلى خامسة، والمسبوق يعلم أنها خامسة لأنه قد فاتته ركعة والإمام قام إلى خامسة، فلا يمكن يصلي أربعا وهو مسبوق، فهل يتابعه لأنه رابع بالنسبة للمسبوق؟ الجواب ليش؟ الجواب لا، لا يجوز أن يتابعه ولو كانت رابعة بالنسبة للمأموم، لأنه يعتقد أن صلاة الإمام أنها باطلة لولا السهو، ولان يعتقد أن هذه خامسة وأنها باطلة، لكن الإمام معذور بالنسيان والمأموم ليس معذورا لأنه لم ينسى، يعلم أنها خامسة فليس له أن يتابعه في هذه الخامسة. إذا ماذا يصنع؟ إما أن يجلس وإما أن ينفرد ويقوم يصلي الفائتة، فهو مخير بين أن يجلس حتى يسلم أمام يسلم معه، أو يقوم أو ينفرد ويتم صلاته. إذا ليس له أن يتابعه، لكن إن تابعه جاهلا بالحكم، بعض المؤمنين عنده جهل، فإذا قام الإمام إلى الخامس سبح قام معه يظن أنه يجب متابعة الإمام، هذا عنده جهل بالحكم، أو جهل بالحال هو النسيان. لذلك يقول من قام عالما، أي عالما بالحكم عامدا، يعني لم ينسى تعمد، يعلم أن هذه خامسة وقام، فإنه تبطل صلاته، فإنها تبطل الصلاة. لكن من قام جاهلا بالحكم، قال أنا أعلم أنها خامسة لكني ما علمت الحكم، ظننت أنه يجب علي أن أتابع الإمام، نقول صلاتك صحيحة، معذور بالجهل. أو قام ناسيا فهو كالإمام، نسي وقام معه فإنه معذور. إذا تبطل صلاته من قام عالما عامدا، لأن الإمام قام إلى خامسة فليس له أن يتابعه. باب سجود التلاوة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. سجود التلاوة سنة على القول الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم، خلاف الأحناف الذين يرونها أنه واجب، والصواب أنه سنة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في سورة النجم لما قرأ زيد بن ثابت رضي الله عنه سجد مرة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم معه، وقرأ مرة أخرى فلم يسجد زيد رضي الله عنه فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر زيدا على عدم السجود. وهذا يدل على أن المستمع تبع للقارئ، إن سجد القارئ سجد وإن لم يسجد لم يسجد، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد رضي الله عنه عدم السجود. وقال عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، فهذا هو الصواب، أن سجود التلاوة سنة، فمن سجد فهو الأفضل وله الأجر. وإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، أمر ابن آدم السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فالأفضل بلا شك أن يسجد، ولكن لو ترك السجود فليس بآثم، أنه سنة وليس بواجب. والمستمع يسجد تبعا لإمامه، إذا سجد القارئ سجد معه، والقارئ ليس إماما كإمامة الصلاة، المستمع يسجد إذا سجد القارئ، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. ولكن ليس معنى أنه إمام له، لو استمع قراءة امرأة فسجدت سجد، وليس معنى أنه يأتم بالمرأة، لأن إمامة المرأة لا تصح، لا تصح إمامة المرأة لإجماع أهل العلم، لكن إن كان في خلافه شاذ، ولكن معناه أنه يسجد تبعا له، لكن له أن يرفع قبله، وله أن يكون أمامه، المستمع يكون أمام القارئ أو خلفه أو عن يمين أو عن يساره، مقصود أنه يتبعه في السجود، إن سجد سجد وإن لم يسجد لم يسجد، ويسجد بقراءة إذا استمع لقراءة أي شخص حتى لو كانت امرأة. والصواب أن السجود ليس، أن سجود التلاوة ليس صلاة، ولا تشترط له شروط الصلاة، فله أن يسجد على غير طهارة، وله أن يسجد إلى غير القبلة، والأفضل أن يسجد على طهارة يستقبل القبلة، ولكن لو سجد إلى غير القبلة فلا حرج، سجد على غير طهارة فلا حرج، أو سجد بغير ستر العورة فلا حرج، لأنه ليس بصلاة. هذا هو الصواب، لأن الصلاة مفتاحها التكبير، وتحليلها التكبير، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، تحليلها التسليم. وسجود التلاوة على الصواب، على القول الصحيح، ليس فيه تكبير ولا تسليم. التكبير ورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وسجد ثم كبر ورفع، والصواب أنه لا يشرع فيه التكبير لا في السجود ولا في الرفع لضعف الحديث، إلا إذا كان في صلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع. أما سجود التلاوة فلم يثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد كبر حين السجود، ولا من بعد الرفع أو حين الرفع، وليس فيه سلام. والصلاة هي التي تبدأ بالتكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه الصلاة، كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وسجود التلاوة ليس كذلك، ليس فيه تكبيرة إحرام وليس فيه تسليم، إذن ليس بصلاة، إنما هو سجدة فقط، إذا سمع الآية سجد أو قرأ الآية سجد، يسجد بدون تكبير ويرفع بدون تكبير. وما يقال في السجود يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وعليك أنبت، اللهم سجد وجهي، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي الذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا جاء في السنن. وجاء أيضا في السنن عند الترمذي أو النسائي أن رجلا رأى في المنام أنه قرأ سورة فيها السجدة فسجد، قرأ عند شجرة فسجد فسجدت الشجرة فسمع تقول اللهم اكسب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فلما أصبح قصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد وقال كما حدث الرجل عن الشجرة. إذن أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا وقال ما قالته الشجرة. إذن هذا أيضا من دعاء السجود مع قول سبحان ربي الأعلى في أول السجود، سبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وأكثر ثم يدعو بهذا الدعاء، هذا على سبيل الاستحباب، لو اقتصر على سبحان ربي الأعلى صح، لكن هذا على سبيل الاستحباب. الحال تسجد أيضا لا يسجد لا يشترط له الطهارة، كذلك له أن يسجد بالإماء لو قرأ السجدة فهو يمشي يسجد بالإماء، ولو كان يمشي أو كان راكبا على سيارة أو ما شابه ذلك أو في مكان ليس مهيئ للسجود جالس على كرسي والعرض متسخة في مثلا مستشفى ولا في أي مكان فإنه يسجد بالإماء، أمر فيه واسع. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال اكفيني هذا. قال عبد الله قد رأيته بعد قتل كافرا. الظاهر أنه مية بن خلف. وسبب سجود المشركين في سورة النجم أن الشيطان ألقى يعني بصوت يقارب صوت النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. والصواب أنه لم يلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تلفظ بها الشيطان بصوت قلد فيه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سورة الحج في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فلما ألقى الشيطان هذه الكلمات فرح المشركون فرحا شديدا وقالوا إن محمدا قد مدح آلهتنا، وهم يتمنون هذا وقد عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة، فأنزل الله تعالى سورة الكافرون. فلما سمعوا هذا الصوت وهذه الكلمات ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ففرحوا وسجدوا. وشاع الخبر أن كفار قريش أسلموا وبلغ الخبر المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين فرجعوا، فلما رجعوا تبين لهم أن الأمر ليس كذلك ونفر المشركون بعد ذلك لما لم يروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال هذا، تبين أن هذا من الشيطان فرجعوا أشد ما كانوا. هذا هو سبب سجود المشركين في سورة النجم، وهذا يدل على مشروعية السجود في سورة النجم. ومواضع السجود معروفة 14 سجدة في القرآن تناقلها بعضها فيها نصوص حديث مثل سورة الانشقاق سورة النجم سورة العلق فيها نصوص، وبعضها تلقاها المسلمون جيلا عن جيل من القراء، كل قارئ يخبر أنه تلقى هذه السجدة من القراء الذين قبله، فهي معروفة منصوص عليها علامات في القرآن في سورة الأعراف في سورة الرعد في سورة النحل في سورة الإسراء سورة مريم سورة الفرقان سورة السجدة فصلت يعني النجم والانشقاق والعلق، يعني السور الحج في سجدتان، سورة الفرقان ذكرناها، سورة السجدة، السورة المعروفة. وهذا صاد فيها خلاف، سجدة صاد فيها خلاف بين أهل العلم، لأن هذه السجدة سبب خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة ولم يسجد مرة، سجد مرة قرأ فسجد ثم قرأها مرة أخرى على المنبر، يعني سجد، لكنه لما رأى الصحابة تهيأوا للسجود قال إنها توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم أي تهيأتم للسجود فنزل فسجد، يعني يفهم منه أنه لم يكن ليسجد ولكن لما رأاهم تهيأوا سجد، وقال إنها توبة نبي، فهي تختلف عن بقية السجود. بقية السجدات فيها أمر أو خبر عن السجود لله، لكن هذه سجدة نبي توبة. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الركوع المراد بالسجود هنا. يعني الصواب في هذه السورة أو في هذه السجدة أنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا، هذا هو القول الوسط الموافق للنصوص، أن بعض العلماء يرى أنها سجدة بعضهم يراها ليس بسجدة، والصواب التفصيل أو أنه يسجد أحيانا ويترك أحيانا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم. كلمة زعم هذه أحيانا تطلق على الكلام الكذب كما في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وأحيانا تطلق على مجرد القول والمعنى يفهم من السياق، وأحيانا تطلق على القول الكاذب وأحيانا تطلق على مجرد القول سواء كان صحيحا أو غير صحيح. وهنا المراد زعم أي قال، وليس المراد الكذب إنما الخبر أنه قال. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد، هذا دليل واضح على عدم وجوب السجود، أنه لو كان واجبا لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام زيدا رضي الله عنه على عدم السجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، على أيضا يدل على مشروعية السجود في هذه السورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، على نص على هذه السور أنها فيها السجود، لكن ليس معناه أن السور الأخرى التي لم يرد فيها نصوص صريحة صحيحة أنه لا يثبت، لا، نقول هذه تلقاها المسلمون جيلا عن جيل فيجب الأخذ بها، ولا يجوز التشكيك في هذا. قال ما هو الدليل على سجود سورة الأعراف؟ الأعراف ليس في نص خاص من فيها سجدة، لكن نقول تلقاها المسلمون جيلا عن جيل، لأن القرآن اعتنى به المسلمون ونقلوه بالحرف، نقلوا بالحركة، ونقلوا كل ما يتعلق بالقراءة، وتلقوه بالتجويد والمدود، هذا مد كذا حركة، هذا مد كذا، هذا أربعة، هذا خمسة، هذا ست، هذا حركتين، هذا جزء المد جزء القصر، فنقلوا بالدقة والغنن والإخفاء والإقلاب. ولا كان يقال ما هو الدليل على الإدغام والإقلاب والإظهار والإخفاء؟ أين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، الإظهار والإقلاب والإدغام والإخفاء والمدود، وهذا كذا حركة وذكر كذا حركة؟ هذا تلقاه المسلمون جيلا عن جيل، لأن القرآن أخذ مشافهة، الصحابة رضي الله عنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، التابعون أخذوا عن الصحابة مشافهة سماعا، فتلقوه كما قرأوا الصحابة كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون قرأوه كما سمعوه من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلقوا القرآن سنين وهم يتعلمون القرآن. أصحاب عبد الله بن مسعود، علقمة والأسود وبقية أصحاب عبد الله سنين وهم ملازمون لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتعلمون القراءة، فضبطوها ضبطا تاما في جميع أحكام التجويد، ثم نقلوها إلى من بعدهم، وهكذا لم يزل المسلمون يتلقون القرآن جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. فبلغوا كل بلغ كما سمع، يتوارثون يتلقونه ويؤدونه كما سمعوه، ثم بعد ذلك قعدوا هذه القواعد من السماء حتى تكون مضبوطة لئلا يتغير تتغير القراءة مع طول المدة، هذا يغير شيء وهذا يغير شيء وهذا يغير شيء حتى تتغير القراءة، فرأه ضبط هذه الأحكام وتدوينها من أجل ضبط هذه الأحكام وتدوينها من أجل أن لا تتغير القراءة. إذا حصل اختلاف يرجع إلى هذه القواعد المدونة من عصور متقدمة، لأنه مع طول المدة وكثرة القرون فإنه قد يحصل تغير، هذا يغير شيء يسير والثاني يغير شيء يسيرا حتى تغير القراءة. فرأوا ضبط هذه الأحكام كما تلقوها، ومن ضمن ما تلقوا السجدات، فكل يتلقى هذه السجدات وينقلها إلى من بعده. الصحابة تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السجدات ليست اجتهادية وإنما هي تلقي، ما سجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيه الصحابة، وما لم يسجد فيه لم يسجدوا، تلقوه منه. وجاءت الحديث في بعض هذه السجدات، وما لم يرد فيه نص صريح فإنه يكون ثابتا بالتلقي. وعن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. باب صلة الجلوس بالصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذ اليمنى، وأشار بأصبعه. هذا من صفات التورك، والتورك كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه عند البخاري أنه يكون في التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، أما الصلاة التي ليس فيها تشهد واحد فلا يشرع فيها التورك، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تورك في الثنائية. أبو حميد رضي الله عنه ذكر التشهد الأول قال فرش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، فلما كان في آخر صلاته قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، لأن ذكر تشهدين في صلاة واحدة، ذكر الافتراش الأول والتورك في الثاني، وهذا هو الذي ورد فيه التفصيل أو تحديد وتعيين التورك. أما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ففيه ذكر التورك بدون تحديد موضعه، أنه في التشهد عموما، ولم يبين هل هو في التشهد الأول أم في الثاني، فمن العلماء من أخذ بهذا العموم وقال أنه يشرع التورك في التشهد الأخير سواء كانت الصلاة فيها تشهدان أو تشهد واحد، لكن الأصح أنه يكون في الصلاة التي فيها تشهدان كالمغرب والرباعية الظهر والعصر والعشاء، أما لو أوتر بثلاث فليس فيه تشهد أول، الوتر ثلاث تشهد واحد. أقول الوتر ليس فيه تورك لأن فيه تشهد واحد فقط. كذلك لو أوتر بخمس أو بسبع بتشهد واحد فلا يتورك. ضابط التورك أن يكون في الصلاة تشهدان وفيكون التورك في الثاني. والتورك جاء بعدة صفات. الصفة الأولى كما في حديث حميد رضي الله عنه أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من جهة اليمين ويقعد على وركه الأيسر. هذا الصفة الواردة في حديث ابن حميد. هذه الآن صفة ثانية أنه جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه في حديث ابن حميد تحت ساقه. هنا بين فخذه وساقه. اختلف العلماء في هذه الصفة هل هي مشروعة أم أنه خطأ بعض الرواة، لأنه جاء في لفظ أبي داود جعل رجله اليسرى تحت فخذه وساقه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لعله خطأ بعض الرواة، لأن هذه الصفة فيها مشقة فيها ألم. إذا وضع رجله اليسرى بين فخذه وساقه فإنه يؤلمه ذلك ويشوش عليه. فهذا الأقرب أنه خطأ بعض الرواة، والدليل لفظ أبي داود أن الحديث ورد عند أبي داود تحت فخذه وساقه. هذا يشير إلى أن هذا خطأ بعض الرواة ولو كان الحديث صحيح مسلم. فالراوي ولو كان ثقة قد يخطئ ويعرف الخطأ من القرائن. يعني إذا جمعت ألفاظ الحديث يعرف الخطأ من مجموع الألفاظ. فعندنا لفظ أبي داود وأظنه من نفس حديث عبد الله بن الزبير، لكن يراجع لا يذكرنا من نفس حديث عبد الله بن الزبير فيه لفظ أبي داود تحت فخذه ساقه، وحديث أبي حميد كذلك أن وضع يد قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، ولم يذكر أنها بين الفخذ والساق، والأصل أنها تكون تحت الساق. الأقرب أن هذا فيه خطأ بعض الرواة، لكن فرش اليمنى هذا صحيح، فرش قدمه اليمنى. إذن يكون التورك بهاتين الصفتين، الصفة الأولى أن ينصب اليمنى، والصفة الثانية أن يفرش اليمنى ويخرج اليسرى من جهة اليمين ويقعد على وركه الأيسر. هذه صفة التورك. والتورك مشروع إلا إذا كان المكان ضيقا ويخشى أن يؤذي من بجواره فإنه يتركه ويؤجر عليه، لأنه نواه وتركه لعدم الأذية فيؤجر عليه. وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، يعني هذا من الصفات الواردة في وضع اليدين في التشهد. ورد أنه على الركبة يلقمها ركبته، أي يجعل الأصابع على الركبة والراحة على رأس الركبة، يلقمها ويتحامل عليها. وجاء في بعض الروايات أنه يتحامل على يده اليسرى، يعني تكون يد اليسرى تحمله، يشد يده اليسرى ويتحامل عليها، يعني التي تحمل بدنه. والصفة الثانية أن يجعل يده اليسرى واليمنى على الفخذ والركبة، والصفة الثالثة أن تكون على الفخذ. هذا ما ورد في ما يتعلق بوضع اليد حال التشهد أو بين السجدتين. فالأمر يدل على أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، إما على الفخذ أو يقدمه على الفخذ والركبة أو يقدمها على الركبة. كل هذا محل لوضع اليد في التشهد وفي ما بين السجدتين. وأشار بأصبعه. هذه الرواية الصحيحة الإشارة، والتحريك الراجح أنه شاذ. لفظة التحريك جاءت عند أبي داود، ظاهر السند حسن، لكن حكم عليه بعض أهل العلم بأنه حديث شاذ لأنه انفرد به راوي حسن الحديث وتركه سبعة من الثقات، منهم شعبة، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، وهؤلاء من كبار أئمة الحديث أعرضوا عن هذه الزيادة، وزادها الزائدة بن قدامة وهو حسن الحديث. فاختلف العلماء، منهم من ينظر إلى السند وأنه حسن فيحسن هذه الزيادة، وأشار يحركها، فرأيته يحركها يدعو بها. فمن نظر إلى سند الحديث إلى ظاهر السند قال هذه الزيادة حسنة، لأن الرواة ليس فيهم ضعيف، فيهم زائد من قدامة، هذا حسن الحديث، فحكم على ظاهر السند بأنه حسن. ومن نظر إلى أنه انفرد بهذه الزيادة وخالفه سبعة من الثقات، منهم السفيانان وشعبة، وهؤلاء كبار أئمة الحديث، يقول يبعد أن يسمعها سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة ثم يتركونها، هذا بعيد. فعلى يشير إلى أن هذا الراوي أنه أخطأ في هذه الزيادة، لأن لو قالها الشيخ الذي حدثوا عنه لما ترك هؤلاء السبعة، وفيهم هؤلاء الأئمة الكبار الثلاثة، فهذا يشير ويشعر إلى أنها زيادة شاذة. والشاذة تعريف الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. واختلفوا في كلمة المخالفة، هل هي مخالفة يعني لابد أن تكون مخالفة، واحد يقول عشرة واحد يقول تسعة، هذه مخالفة. ومنهم من يقول الانفراد يعتبر مخالفة، أن هؤلاء لم يقولوا هذا نقلها، فأن هؤلاء يقول لم يقلها الراوي، وهذا يقول قالها الراوي، كان مختلفوا. لأن أئمة الحديث حريصون على نقل الحديث بألفاظه ولا لا؟ حريصون كل الحرص، أنه ما يفوتون لفظة يترتب عليها حكم، يعني هذا هو هدفهم، هذا شأنهم. يسافر الواحد المئات الكيلومترات على رجليه من أجل أن يحصل الحديث، فكيف يسمع لفظة يحركها ترتب عليها حكم ثم يتركها مع أنه سمع وحفظها؟ هذا بعيد. إذن كأنهم قالوا هؤلاء الستة والسبعة، كأنهم قالوا الشيخ الذي حدثنا لم يذكر هذه اللفظة لأنهم تركوها، وهذا يقول إنه ذكرها، وصار مخالفة. فالعلماء أئمة الحديث عندهم خلاف، بينهم خلاف في مفهوم المخالفة، لأن الحديث الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، لكن اختلفوا في تفسير هذه الكلمة المخالفة. منهم من أخذ على الظاهر المخالف أن يختلفوا، هذا يقول عشرة وهذا يقول مثلا خمسة، هذا اختلاف، العشرة تختلف عن الخمسة. ومنهم من يعمم مفهوم المخالفة يقول إذا زاد الثقة زيادة ولو كان ثقة وتركها من هو أوثق منه حفظا أو عددا فإن هذه مخالفة، لأنه كأن هؤلاء الجماعة يقولون لم يقلها الشيخ، وهذا يقول قالها الشيخ، فلذا فإنهم يحكمون على الحديث بأنه شاذ. على كل حال هذا اجتهادات وخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالحديث الشاذ. فالأقرب هنا أنه شاذ، لأن هذا الحديث رواه مسلم روايته صحيحة وليس فيه ذكر الإشارة، فهذا يرجح أن الإشارة خطأ، لأن السبعة لم ينقلوها في كما سبق، وفي هذا الحديث الذي رواه مسلم لم تذكر إشارة بأصوين، لم يذكر التحريك، والإشارة ليس فيها تحريك. لو قال واحد أشار فلان إلى فلان أشار بأصبعه هل يفهم منه التحريك؟ جواب لا، إشارة هكذا ينصب أصبعه يشير إلى شخص، فالتحريك زائد على الإشارة. ومما يؤيده حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يشير بأصبعه، رأى عمارة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه في الدعاء، فقال قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول بأصبعه هكذا، وأشار بالسبابة يعني في الدعاء. فالدعاء في الخطبة مثل الدعاء في الصلاة، يشير إلى توحيد الله، يشير بأصبع السبابة إشارة إلى أنه يدعو إلها واحدا. والراجح في هذه المسألة أن التحريف شاذ، وأن الصواب أنه يشير بالسبابة بدون تحريف من أول الصلاة إلى آخره، مع أنه جاء عند أبي داود بسند أيضا حسنه بعض العلماء أنه لا يحركها، يعني عكس الحديث الأول يحرك ويدعو بها، وجاء حديث آخر عند أبي داود ولا يحركها، لكن أيضا حكم عليه بأنه شاذ، فنقول يسقط هذا مع هذا وتبقى الحديث الصحيحة ليس فيها ذكر التحريك. والمسألة فيها خلاف قوي، فمن حرك لا ينكر عليه، ولكن الأرجح عدم التحريك. وإذا حرك الإنسان فإنه يحرك مع الدعاء، يعني إذا قال اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، كل دعوة يرفع أصبعه مرة. لكن بعض الناس يشير كأن آلة كهربائية على طول من أول شهود إلى آخره، هذا ما له أصل، أنه يشير يحركها يدعو بها، يعني كل دعوة يشير إشارة واحدة، في كل دعوة يشير إشارة واحدة. أما التحريك طوال التشهد أو الدوران، الناس يحرك دوران يجعل أصبعه يدور، كل هذا ما له أصل وليس لا يدل عليه الحديث. فنقول الأصح الإشارة بدون تحريك من أول التشهد إلى آخره، هذا الأصح. ومن رأى التحريك وصحح الحديث أو حسنه فإنه يحرك عند الدعاء، فرأيته يدعو بها يحركها يدعو بها، كلما دعا دعوة أشار بالسبابة، اللهم أعوذك من عذاب جهنم، شير اللهم أعوذك من عذاب جهنم من عذاب القبر فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، إشارة منتظمة في كل دعوة، يشير كل دعوة يشير إشارة، تكون إشارة هادئة متباعدة منتظمة تدل على أنه يدعو إلها واحدا. أما التحريك الدوران أو التحريك المستمر السريع من أول شهد إلى آخره، هذا لا يدل عليه الحديث حتى لو فرضنا صحته. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو أي في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة، يعني هذا كما سبق أن الفخذ محل للوضع إلى الركبة، لأنه جاء أحيانا على الفخذ وجاء على الركبة، فدل على أن الأمر واسع، أن الفخذ والركبة كله موضع لليد، سواء جعل الفخذ أو على الفخذ والركبة أو على الركبة يلقيها الركبة، كل هذا محل الوضع. وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقي كفه اليسرى ركبته. هذه التحليق في التشهد ورد بصفتين، الصفة الأولى أن يضم الخنصر والبنصر ويضم الوسطى ويضع الإبهام على الوسطى، يضع الإبهام على الوسطى، يعني يضم الأربعة الصابع ويشير بالسبابة. والصفة الثانية أنه يحلق حلقة بالسباب بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، منهم من يجعله صفتين منهم من يجعله صفة واحدة كما قال ابن القيم رحمه الله، قال يعني من روى أن وضع الإبهام على الوسطى يحتمل الوضع على الوسطى يعني في منتصف الوسطى، ويحتمل أن وضعها على الوسطى حلقة، فتعود الأحاديث إلى معنى واحد، لكن بعض الرواة تتجوز وقد وضع إبهامه على الوسطى. الحلقة الإبهام أن يكون على الوسطى، يعني الذي قال وضع الإبهام على الوسطى هذا تجوز، والذي قال حل عقد 53 هذا حدد أكثر، لأنه في العقد 53 الإبهام على الوسطى، وهناك يقول وضع الإبهام على الوسطى، إنهم من جعله إبهام على الوسطى يعني يضم جميع الأربعة ويشير بالسبابة، ومنهم من قال هذا لفظ فيه تجوز والثاني لفظ محدد، يعني الراوي دقق في الصفة. الأمر في هذا واسع، من فهم أنه يضع الإبهام على الوسطى يعني يضم الأربعة ويشير بالسبابة فلا حرج، ومن فهم أن هذه تعود إلى هذه وحلق حلقة فلا حرج، والأولى الأقرب والأرجح أنه يحلق حلقة بالإبهام والوسطى، أن هذا جاء صريحا عقد 53 53 معروف، هذا حساب معروف عند العرب، إذا قال 53 معناه يضم الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، إذا قال شخص هكذا فهم الرأي أنه يقول 53، هذه اصطلاحات عندهم 53 91 وعشرة، العشرة تكون الوسطى على الإبهام على الإبهام على السبابة، 90 يكون أضيق، هذه اصطلاحات سمعنا كتابة 90 أو كتابة 53، لا هذه اصطلاحات عند العرب، يعقد أصابعه ويفهم الرأي من رآه أنه يشير إلى عدد معين. نقول الأقرب الأقرب كما قال المقيم رحمه الله أن الأحاديث تعود إلى صفة واحدة وهي التحليل بالإبهام والوسطى وضم الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام أي السبابة فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، هذا فيه عدم الإلقام، كلها كما سبق كلها واردة، يضع على الركبة بدون إلقام، فيكون بعض على الركبة بعض على أول الفخذ أو بالإلقام أو على الفخذ، كل هذا محل لوضع اليد، يدعو بها أو يدعو بالسبابة، ما في ذكر الإشارة، يدعو بها ما في ذكر التحريف، أقصد أنه يدعو بها أي يشير بها. نعم نعم يدعو بها كذا، لا يدعو بها الله نعوكم على بجهنم على القبر في المحيا وفي المحناس، يدعو بها ما قال يحركها، يدعو بها، تحريك ليس موجود في مسلم، التحريك كما سبق عند أبي داود والحديث في خلاف صحته، أما في الصحيحين البخاري ما ذكر شيء من هذا، لكن في مسلم أشار بأصبعه هذا اللفظ الثاني دعا بها، كلها لا تدل على التحريك، دعا بها، أنت لو أشرت بالسبابة وقلت اللهم نعوذكم من عذاب جهنم من عذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات شر فتنة المسيح الدجال، دعوت بإيش؟ بأصبعك دعوت بها، فكلمة دعوت بها لا تدل على التحريك. عن ابي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، أشار، هذا فيه تصريح بالتحليق كما سبق، هذه الرواية فيها تصريح بالتحليق أنه عقد 53 معناه أنه حلق بالإبهام والوسطى. وعن علي بن عبد الرحمن أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما صرف نهاني فقال أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبع التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقبض أصابعه كلها، هذا كما سبق. بعض العلماء فهم منه القبض بدون تحليق بدون حلق القبض، ومنهم من قال هذا لفظ عام مجمل والتحليق يصدق عليه أنه قبض لأن الأصبع ليست ممدودة فهي مقبوضة، إذا حلق الآن الأصبع ليست ممدودة يصدق عليه أنها مقبوضة. فبعضهم يرد هذه الصفات إلى صفة واحدة وهي التحليق، وبعضهم يجعلها صفتين، القبض يقبض جميع الأصابع وشبه السبابة، والصفة الثانية التحليق. والأمر في هذا سهل، الأقرب أنه يحلق لأن هذه صفة صريحة، التحليق ثابتة صريحة والقبض محتملة، والأقرب أنها ترد إلى تلك الصفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لحب الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.